ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في بداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. خبير مصرفي يؤكد أن 90% من العملات يتم تداولها خارج النظام المصرفي. مقتل شخصين في عملية نحب مسلح غرب الضعين. تواصل جلسات الملتقى التحضيري لمؤتمر القضاء الإنساني في دارفور، ودعوات لعدم التعويل على مجلس الأمن في حل الأزمة السودانية. نقيب الدراميين يقول يجب أن يلعب المسرح دوره في وقف الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. وصف محمد عصمت الخبير المصرفي الأوضاع الاقتصادية بالمنحارة، واستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة طباعة العملة في الوقت الحالي، وأن أي قرارات تصدر من بنك السودان في هذا التوقيت لن تسهم في استقرار سير الصرف وخفض التضخم، كاشفا أن طباعة فئة 1000 جنيه الغرض منه تغيير توقيع محافظ بنك السودان القديم بتوقيع المحافظ الجديد. وأضاف محمد عصمت:
كنت من المنادين بإلغاء فئة 1000 جنيه وفئة 500 جنيه، كان تمكن من جذب أكبر نسبة ممكنة من العملات المتداولة خارج الجهاز المصرفي. نحن نعلم أنه كل ما كبرت قيمة الفئة كل ما كان من الأيسر مسألة التخزين.
وأكد محمد عصمت أنه يؤيد إلقاء فئة 1000 جنيه و500 جنيه حتى نتمكن من جذب أكبر نسبة من العملات المتداولة خارج الجهاز المصرفي، الذي يشهد أكبر نسبة في تاريخه لعملات متداولة خارج الجهاز تفوق 90%. لقيا شخصان أحدهما محاسب مالي بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور وسائق سيارة مصرعهما في حادث نحب مسلح في الطريق بين مدينة الضعين وياسين. وقال بحر الدين عبد العزيز مواطني محلية ياسين أن الحادث وقع الأربعاء في منطقة فج الحلا بالقرب من البوابة الغربية لمدينة الضعين الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن السيارة كانت تحمل مرتبات العاملين في المحلية، فيطاردتها مجموعة مسلحة تستقل 4 سيارات لاند كروزر مسلحة وأطلقت النار، مما أدى إلى مقتل الموظف والسائق، وتمكنت من نحب المبالغ المالية ومن ثم انتقلت إلى داخل مدينة الضعين. وأضاف بحر الدين عبد العزيز:
الحادثة طبعا حصلت في منطقة اسمها فج الحلا، بتقع خرب مدينة الضين. العربية دي أصلا شايلة قروش بتاع عاملين بمحلية ياسين مرتبات، اطاردتهم عدد 4 عربات مدججة بسلاح وضربوا الجماعة ديل وشالوا المرتبات. مات فيها أخونا إسام عبد الله صغير وبغاري عمر أحمد بغاري لعودة صراف المحلية وشالوا القروش.
دعا وزير الخارجية الأسبق مهدي داود الخليفة لعدم التعويل على دور مجلس الأمن في معالجة الأوضاع في السودان، نظرا للتباينات الدولية وحالة الاستقطاب بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. وعاب مهدي الخليفة خلال مخاطبته جلسات اليوم الثالث للملتقى التحضيري لمؤتمر القضاء الإنساني في دارفور من واشنطن، عاب على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الهدنة في رمضان وعدم تضمنه أي نص إلزامي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن القرار يضع جميع الأطراف في موقف حرج في حال استمرار الحرب، حيث يمكن أن تندري الأوضاع في السودان في إطار تفويض مجلس الأمن والسلم بما يؤدي لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة. أكد نقيب الدراميين الممثل والمخرج الرشيد أحمد عيسى أن المسرح السوداني ظل على الدوام يساهم في إيقاف هذه الحرب في كل المدن التي نزح إليها الفنانين من الخرطوم إلى مدني كوستي كسلا وبورسودان، وظلوا يقدمون مسرحا مناوئا للحرب. وقال نقيب الدراميين إن الفنان السوداني ظل يقدم مسرحا يعمل على توعية الناس بضرورة إيقاف هذه الحرب، ورغم مصادرة الجهات الأمنية لحقوق الفنانين في التعبير، معتبرا أن الفن والجمال مع السلام على الدوام، وليس هنالك فنان يمتلك ذرة من الوعي يقف مع هذه الحرب ويقف مع قتل الإنسان واغتصاب وانتحاق حقوق الإنسان. وأوضح الرشيد أحمد عيسى:
نحن ضد الحرب لأنها العدم، لأنها الفناء لكل الجمال الذي ننشده. ظل فنان الدراما في وطننا ومنذ أكثر من 100 عام ونيف يعمل على تحقيق حلم إنسان السودان في بناء وطنه.
قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت فجر أمس الأربعاء من استرداد كوبري ود البشير المؤدي إلى سوق ليبيا. من جهة أخرى تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع باتجاه الكادرو على الطريق بين الجيل وبحري، وأطلق الجيش قذائف مدفعية على أهداف لدعم السريع والثلاثاء. من جانبها طالبت القوات المسلحة المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمعات الدعم السريع بمختلف أنحاء البلاد، والتي قالت إنها تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لضربات قواتنا الجوية. واتهمت القوات المسلحة في بيان الدعم السريع بتعمد اتخاذ المدنيين دروع بشرية. قال المدير التنفيذي لمحلية مليط صديق عبدالله ريفة إن الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي فجر الأربعاء على مواقع بمحلية مليط لم تخلف ضحايا من المدنيين. وقال المدير التنفيذي لراديو دبنغا أن الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي هي الأولى من نوعها بالمحلية، وأشار إلى أن سوق المحلية أقلق يوم الثلاثاء عندما وصلت قوة من الدعم السريع إلى المدينة لشراء بعض احتياجاتهم من السوق، وأبان أن لجنة الطوارئ المحلية تواصلت مع القوة واستجابت الأخيرة للنداءات وقادرت السوق. وكان من ناوي أعلن وصول 6 شاهنات مساعدات من أصل 60 شاهنة إلى مليط بسلام. وأضاف في هذا الخصوص:
لو ده مستمر يعني الشيء المزعج أنه برضو يعني في استهداف أو أصابة أهداف من الطيران الحربي مارسة 2 صباحا، لكن الحمد لله لا يوجد خسائر لا في الأرواح لا في الممتلكات، الحمد لله جاء سليمة، ربنا يحول ويرفع البلاء.
اتهمت لجان مقاومة مدني قوات الدعم السريع بقتل 43 شخصا بولاية الجزيرة منذ حلول شهر رمضان. من جهة أخرى نفى الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع في مقابلة مع راديو دبنغا الاتهامات، ووصف البيانات بأنها مفبركة، واتهم عناصر النظام البائد بفبركتها. وأضاف: لو كان من يصدرون البيانات يمثلون لجان المقاومة عليهم بالظهور علنا وأقدم مؤتمر صحفي. وقال إن مجموعات منظمة من عناصر النظام البائد والأمن الشعبي هي من تقوم بالاعتداءات. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه البيانات هي يعني بيانات غير حقيقية، بيانات مفبركة، ونحن على ثقة تامة أن لجان المقاومة ليست أصدرت أي بيان يعني بهذا الخصوص. وإذا كان هؤلاء يمثلون لجان المقاومة عليهم بالظهور علنا.
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو الثلاثاء إن المحادثات الرسمية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان قد تستأنف في منتصف أبريل، فيما أعلنت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد تعيين الدبلوماسي والقانوني الجنوب السوداني لورانس كوباندي مبعوثا خاصا للسودان. وقال بيريلو إن محادثات أبريل ستستضيفها السعودية والولايات المتحدة مرة أخرى بمشاركة محتملة من الإمارات العربية المتحدة ومصر والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد والاتحاد الأفريقي. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في عمليتي نحب مسلح منفصلتين بمحلية مرشينغ بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء. وقال مواطن من مرشينغ لراديو دبنغا إن الحادث الأول وقع بين كيدينير ومرشينغ، حيث تعرض ركاب موتر توك توك قادمين من سوق كيدينير في طريقهم إلى مرشينغ وأدى لمقتل نازح وإصابة آخر. كما تعرضت عربة تجارية قادمة من سوق قرى بشة إلى مرشينغ لعملية نحب مسلح في منطقة حمادة ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث. وأضاف في هذا الخصوص:
في طريق بين كيدينير مرشينغ يعني اعتدوا على توك توك شاين المواطنين في السوق وجاي على مرشينغ، إنه النازي وقف في البوابة قال لهم نحن دايرين 2000 طوالي الزول ده قال لهم يقول أنا ما عندي قروش يتحرك طوالي، فكوا عليه النار، أرضوا قتيل واحد وجريه واحد. القتيل الأول اسمه عبد الرحمن أحمد محمد، في زول جريه اللي يسمى عادم أحمد، متزامن مع حادث بتاع سوق قرى بشة بين مناواشي، يعني حدث برضو حادث عربة تجارية مقادمة من السوق وجاي راجع في مرشينغ تم إطلاق النار عليه برضو.
من جهة أخرى طالب أفراد الميليشيا الشيخ معسكر كيلا للنازحين بدفع 1.5 مليار كدية لأحد أفرادهم، قالوا إنه قتل وإعتدوا بالضرب على الشيخ المعسكر. وأضاف في هذا الخصوص:
عمل حاجة بدا 1.5 مليار وقاموا ضربوها على الأساس إنه دي عجاجية أو فتية، إذا كان ما دفعت الفتية ده بكون البلد ده بكون في حالة صعبة جدا.
كشف مواطنون من منطقة كبكابية بولاية شمال دارفور أن توقف حركة المواطنين بين كبكابية والفاشر منذ الأسبوع الماضي بسبب تمركز قوات الدعم السري في منطقتي لوح وعيد النبق الواقعتين على الطريق. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنغا إن قوات الدعم السري انسحبت من حامية المدينة والمزارع المجاورة لها بعد القصف الجوي الأسبوع الماضي، وارتكزت على الطريق بين كبكابية والفاشر. وأوضحت إن القصف تسبب في حالة من الرعب والهلع وسط المواطنين. أعلن أطباء الامتياز ونواب الأخصائيين والأطباء العموميين والكوادر الصحية العاملة بقسم النساء والتوليد بمستشفى النهوض التعليمي أن توقفهم عن إجراء العمليات والإضراب عن معالجة الحالات الباردة والطارئة بسبب تأخر الحوافز والمستحقات المالية وتراكم المديونية المالية البالغة 19 مليون جنيه وعدم قدرة المستشفى على تسيير الأمور. وطالبوا باستمرار حافز الاستبقاء في ظل انقطاع المرتبات الرسمية لمدة 8 أشهر. استأنفت السلطات التشهدية يوم الثلاثاء عمليات ترحيل اللاجئين العالقين في معسكر مدينة أدري إلى معسكر فرشنال اللاجئين السودانيين بشرق دشاد بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر. من جانبه شكى اللاجئ عبد المنعم محمد من معسكر تلم في شرق دشاد من بطء إجراءات التسجيل، مشيرا إلى أنهم قدموا إلى المعسكر منذ 4 أشهر ولم يستكملوا إجراءات البصمة حتى الآن، وأشار إلى نقص في الخدمات بالمعسكر وعدم توفر مياه الشرب وعدم صرف الحصص الغذائية. وأضاف اللاجئ في هذا الخصوص:
والله جينا لنا زي حكاية 4 شهور لكن ما صرفوا لنا أي حاجة، والله عشان كده نحتاج كثير وودي ذاته سيء شديد يا أخوانا، وذاته موية ذاته ما في إلا بعد شهر بعدك بجي مرة واحد بس تنكر.
شكى اللاجئون السودانيون في طرابلس من بطء إجراءات التسجيل وتآكل المدخرات وعدم توفر المساعدات الكافية وضعف فرص العمل. وقال اللاجئ مصطفى أحمد حمزة لراديو دبنغا إن اللاجئين السودانيين في طرابلس الليبية يعانون من البطء الشديد في إجراءات التسجيل والحماية، وأوضح أنهم جاءوا إلى طرابلس منذ 1.5 شهر وتمكنوا من تسجيل البيانات الأولية للحصول على صفة طالبي اللجوء. وقال مصطفى حمزة لراديو دبنغا إن اللاجئين يعانون من ارتفاع أسعار إيجارات الشقق وانخفاض الأجور وعدم توفر فرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن من يوم 7/2 نسوي رسالة تتصل ما في زول بيرد عليك، أنا واحد من آلاف السودانيين الموجودين هنا بنعاني نفس المشاكل، ناس جاية فارة من حرب، الفيد اللي جات بيه هنا كله انقطع، الإيجار غالي جدا، يعني السكن ب 1200 يعني ده متوسط.
أعربت لجنة المعلمين أن استقرابها في التمييز بين الولايات في صرف المرتبات. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا إن المعلمين في البحر الأحمر صرفوا مرتبات 11 شهرا من جملة 12 شهر، بينما لم يصرف معلمو ولاية غرب دارفور أي مرتب منذ اندلاع الحرب. وأوضح أن أقل الولايات صرفا للمرتبات هي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ونبه إلى تآكل قيمة المرتبات مع انحيار سعر العملة. وأضاف في هذا الخصوص:
في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز كفكرة، أينما انتقلت السلطة انتقل المركز وانتقلت امتيازات المركز، مع تأمين التام على أنه من حق أي معلم في كل السودان أنه يأخذ مرتبه.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت غرفة طوارئ مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أن وصول 1364 طن في 37 شاهنة من المساعدات الإنسانية إلى ولايتي غرب ووسط دارفور عن طريق دولة تشاد. وقال مقرر غرفة طوارئ الجنينة العدين بابكر لراديو دبنغا أن المساعدات التي وصلت تستهدف مناطق الجنينة سربا بغرب دارفور ومناطق أمشالايا ورونغتاس بوسط دارفور، وتحتوي على مواد غذائية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يسعدنا ان نرحب بالاستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنه المعلمين. عايزين في الاول نساله عن البيان الصادر بخصوص مرتبات المعلمين. طبعا في ظل الحرب دي في قطاعات كبيره جدا من الناس اللي بياخذوا مرتبات ثابته تاثروا بالحاجه دي، لكن المعلمين تاثروا بشكل يعني واضح اكثر. وبعد ذاك يعني في ايضا يعني عدم عداله في الفكره دي، يعني في ناس في مناطق محدده بياخذوا مرتباتهم وفي ناس ما بياخذوا. كلمنا شويه استاذ سامي حول المساله دي.
طيب مرحب بك ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا. بخصوص البيان الصادر من لجنه المعلمين السودانيين، البيان بمناسبة مرور 12 شهر على عندنا الحرب وتوقف المرتبات في السودان، ركز البيان تحديدا على موضوع المرتبات، على اعتبار انه موضوع المرتبات عنده آثار يعني بالذات حجبها عنده آثار سالبة على المعلمين وعلى أسرهم، وده قطاع كبير جدا واسع وطيف من الشعب السوداني تأثر بموضوع حجب المرتبات اللي هو نتيجة للحرب. البيان هو ارتكز على دراسة، الدراسة ركزت على محاور في موضوع المرتبات. المحور الأول اللي هو صرف المرتبات، تباين صرف المرتبات في الولايات بصورة كبيرة كما أثبتت الدراسة. يمكن في ولايتين فقط هم عندهم التزام بدفع المرتبات، اللي هو ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر، وهذا نحن في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز اللي هو كفكرة. أينما انتقلت السلطة انتقل المركز وانتقلت امتيازات المركز، مع تأمين التام على أنه من حق أي معلم في كل السودان أنه يأخذ مرتبه العادل اللي بيكفيه وهو وأسرته. لكن يعني صرف المرتبات في اتجاه وحجبها من اتجاه آخر، ده برغم يعني ده بأكد الفرضية اللي بنتحدث عنها اللي هي سيطرة عقلية المركز على 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 حكومة الأمر الواقع الآن. إضافة لأنه تم حجب ولايات من المرتب زي ولاية غرب دارفور مثلا، هذه الولاية لم تصرف مرتبات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. ولايات دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق هي أكثر الولايات تأثرا بحجب المرتبات. لم يتجاوز في هذه الولايات نسبة الصرف أكثر من 3 شهور على الأفضل، وأحيانا شهر واحد في بعض الولايات زي ما في ولاية وسط دارفور مثلا. لما نجي نحسب النسبة الكاملة لصرف المرتبات
في كل السودان بنلقاها ما بتزيد عن 19% أو 20% على العسل من جملة مرتبات 12 شهر في كل السودان. حتى ال 12 ال 20% فيها أكثر من 10% متركزة في ولايتين، ال 10% المتبقية على بقية الولايات ال 16 في السودان، وده بيأكد عدم العدالة في نظرة الدولة القائمة الآن تجاه المواطنين الموجودين في كل الولايات في السودان. أيضا الدراسة تحدثت أيضا عن ولاية دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، على اعتبار أنه الآن حركات المسلحة هي جزء من الحكومة بتاعت الأمر الواقع، وهي بتمثل حاضنة سياسية لحكومة الانقلاب وحاضنة سياسية للحكومة الآن القائمة. رغم وجودهم في على رأس السلطة، لكن برضو الحاجة دي ما أثرت على أنها يعني تحقق العدالة في الولايات دي، وظل التمييز قائم لمناطق السلطة اللي هم موجودين فيها اللي هي في البحر الأحمر أو موجودة في نهر النيل.
نعم أستاذ سامي الباغر، يعني هل صرف المرتبات مثلا يعني في ولايات بتكون فيها يعني مش مناطق حرب يعني مسيطرة تحت سيطرة الدعم السريع، الطرق لها ما آمنة، فهل في حاجة عامل فني يعني خلف عدم صرف المرتبات في الحتات دي، يعني من ناحية لوجستية، من ناحية حركة، من ناحية توفر دخل مالي محلي من الولاية ذاتها، ففي عوامل زي دي حسبتوها انتو؟
ما اعتقد انه في نواحي فنية او يعني مسألة بتاعت ايصال المرتبات. المسألة كلها عندها عقلية او عندها يعني علاقة بصورة مباشرة بطريقة تفكير الدولة القائمة الان. طريقة تفكيرة إنها هي الدولة موجودة في بورسودان، موجودة في البحر الأحمر، تحاول تصرف المرتبات في المنطقة اللي هي موجودة فيها، عندها وجود في نهر النيل، دار تبرز إنه والله الحرب دي ما مؤثرة يعني يعني بطريقة سياسية، يعني هدف سياسي إنه والله يا أخي الحرب دي ما مؤثرة، بالتالي إحنا في نهر النيل قاعدين نصرف مرتبات، رسائل سياسية سواء كان للداخل أو للخارج. أيضا يعني نحن في البيان ركزنا على أنه الدعم السريع أيضا ساهم في المسألة دي بصورة كبيرة، لأنه المناطق المسيطرة على الدعم السريع هي تعتبر من أسوأ المناطق من حيث صرف المرتبات. يعني مثال ولاية شرق دارفور مسيطر على الدعم السريع، ولاية جنوب دارفور، ولاية غرب دارفور، وسط دارفور، ولاية الجزيرة، عنده وجود في ولاية الخرطوم. الحاجة دي ما كان عندها أثر إيجابي في موضوع صرف المرتبات، ده إضافة للانتهاكات اللي قاعد تحصل والمشاكل اللي بسبب دخول الدعم السريع لهذه الولايات، مما يضطر المعلمين كغيره من المواطنين السودانيين أنهم ينزحوا من الولايات بسبب الانتهاكات التي تمارس في هذه المناطق. يعني إذا نحن وضعنا المرتبات دي كمراية، المرتبات دي بيشير لنا للانتهاكات وللجرائم اللي بترتكبها كل الجهات المشاركة في الحرب الآن في قطاع التعليم. ما شفعت للمعلمين وجود الدعم السريع، ما شفع عليهم وجود الجيش في بعض المناطق، ما شفع عليهم وجود الحكومة بتاعت الأمر الواقع في بعض المناطق زي ما في النيل الأزرق مثلا. يعني فبفتكر إنه المرتبات دي هي مراية بتدينا نقل الواقع الآن الموجود، إنه كل الجهات متورطة وشريكة فيما يحدث في للمواطنين السودانيين وبالذات المعلمين.
نعم طيب
ايضا
ايوه تفضل. أيوة
الدراسه ايوه الدراسه ركزت ايضا على تناقص قيمه الجنيه مقابل صرف العمله الصعبه. يعني لو اخذنا مثال الدرجه الاولى مرتبه قبل الحرب كان بيعادل 498 دولار، الان مرتب الدرجه الاولى بيعادل 128 دولار، مرتب الدرجه التاسعه كان بيعادل أكثر من 200 دولار، الآن مرتب الدرجة التاسعة اللي هي مدخل الخدمة للإنسان اللي تعين لأول مرة ما بيزيد عن 40 دولار، في بعض الولايات بيصل ل70 دولار لأنه بيصرفوا لهم حاجة اسمها طبيعة العمل.
نعم.
فده بوريك أنه الدخل ما بي يعني حتى في إذا صرفت هي ما قاعد تصرف الآن، لكن إذا صرفت هذه المرتبات لا تتعدى الدولارين في اليوم بالنسبة للعامل وأسرته اللي هو المعلم وأسرته يعني.
نعم، وده بسبب يعني تناقص قيمة الجنيه السوداني بسبب الحرب.
نعم.
طيب نعم. يعني ما بعرف الحرب دي تستمر لمتين خلاص، لكن يعني هل تتوقع انه اذا يعني حصلت انفراج او حصل سلام وكده انه الناس زي اللي ياخدوا مرتباتهم المتراكمه اللي ما اخذوها؟ خاصه انا اتوقع انه في ناس يكون مش اتدينوا، بفترض انا عندي مرتب جايني يعني مش اتدين عليه، فالحاجه دي يعني عندك فكره انها هتحصل؟
انا بفتكر انه طبعا ده دورنا كمعلمين ودور لجنه المعلمين تضغط في الاتجاه ده، لكن احنا بننظر للمساله دي اكبر من كده. بنفتكر انه بعد الحرب دي يفترض يعني يتم اعاده ترتيب الدوله السودانيه بما يحقق مصالح المواطنين السودانيين زي المعلمين، لانه المعلمين السودانيين دين او التعليم عموما قطاع التعليم ظل في ظلم منذ الاستقلال وحتى الان. يعني اذا في سلام المعلمين ما قاعدين يستفيدوا، اذا في حرب المعلمين بيكونوا اول الضحايا وقطاع التعليم. انا بفتكر انه النظره دي مفترض تتغير، يتم تغييرها بعد الحرب دي. واحده من الحاجات المهمه جدا المفترض تحصل اللي هو اعاده ترتيب اولويات الدوله السودانيه بما يحقق المصلحه لكل القطاعات بما فيها قطاع التعليم اللي هو بيشمل يمكن اكثر من 350 ألف عامل بأسره، إضافة لتأثر أكثر من 11 مليون طفل بموضوع التعليم في السودان، وما في أسرة في السودان ما بتتأثر بالتعليم. بالتالي يجب أن يوضع التعليم كأولوية، ما ننظر له زي النظرة كانت قبل الحرب، يتم النظر للتعليم بصورة مختلفة بما يحقق مصلحة كل الشعب السوداني.
نعم، الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، يعني طيب في ظروف زي دي أول حاجة في ناس يعني مواطنين من قطاعات مختلفة، معلمين وغير معلمين، بيكونوا هاجروا طلبا للسلامة في دول الجوار ولا في أي مكان آخر، إضافة لأنه العامل الاقتصادي يعني أنت لما تكون راجل مرتبك وما جاء والدنيا حرب بتحاول تتصرف تشوف لك شغلانة تقوم تعيل بها أسرتك. تفتكر أنه بعد الحرب تنتهي هل في أي احتمال أو مهدد بأنه قطاع كبير من المعلمين يكونوا سابوا الشغلانة دي ومشوا؟ دي ثروة بشرية ويعني معرفة وخبرة يعني موجودة كانت تخصص لصالح يعني الأجيال الجاية، وأنه الناس يستعيدوا العملية التعليمية والتربوية. فهل تتوقع يحصل جاب زي ده؟
متوقع بصورة كبيرة، لأنه في ناس يعني في ما هو المعلم بالتأكيد ما بكون منتظر حاجة ما معروف تجي متين. ففي ناس كثيرين جدا من المعلمين والمعلمات اتجهوا لمهن بديلة، ربما تكون هذه المهن أصبحت جاذبة للمعلم، ويمكن في ناس كثيرين جدا واقعهم حيتغير، وضعهم حيتغير، حنلاقي عدد كبير جدا من المعلمين يمكن سابوا المهنة دي، منهم من هاجر خارج السودان. فبالتأكيد بعد الحرب دي المشهد حيتم ترتيبه بصورة يعني أخرى، وأنا بفتكر إنه يعني ممكن تحصل يعني يحصل جاب كبير جدا في المعلمين، يكون في عدد كبير جدا ترك المينا، ونحن بنعرف يمكن كمعلمين بنعرف عدد كبير جدا من المعلمين الآن اتجهوا لمهن بديلة يعني.
نعم.
الحاجة دي برضو عندها حيكون آثار بعد الحرب يعني.
وهل من السهل يعني إعداد يعني تاني جيل تاني من الناس اللي بيستلموا العملية التعليمية أو يسدوا الفجوة دي؟ هل من السهل إيجاد معلمين جيدين مدربين بشكل جيد؟
لا هو ما من السهل، لأنه أصلا هو قطاع التعليم حتى قبل الحرب كان فيه مشاكل في جانب المعلمين وتدريبه وتأهيله. المعلم المؤهل المدرب بينقص، المسألة دي ناقصة كان في السودان، ما كان في تدريب، ما كان في تأهيل بالنسبة للصرف القليل جدا اللي كان بتصرف الدولة على التعليم. فلما تضيف لها التسرب الممكن يحصل في قطاع المعلمين عقب الحرب، الحاجة دي بتحتاج لمجهود إضافي، مجهود كبير شأنه شأن كل المحاور بتاعت العملية التعليمية من مدارس وتلاميذ ومعينات بتاعت عملية تعليمية. عموما المسألة دي أنا بتوقع إنه بعد الحرب يكون فيها تحديات أكبر من التحديات اللي كانت قبل الحرب بصورة غد تحتاج لمعالجات جريئة، تحتاج لخطط، تحتاج لبرامج، تحتاج لإرادة من الدولة بعد الحرب.
نعم الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنستضيف خلال هذه الحلقة مفوض العون الإنساني بمحلية ريهد البردي بولاية جنوب دارفور للحديث عن أوضاع النازحين هناك، وحنستضيف أيضا نازحين من معسكري كساب وسرتني بولاية شمال دارفور، وحنبدأ بمفوض العون الإنساني بمحلية ريهيد البردي في ولاية جنوب دارفور، وبنقول له مرحب بك وعايزينك تشرح لنا أوضاع النازحين هناك.
نحن في محلية ريهيد البردي من المحليات التي تأثرت بهذه الحرب عامة، ومن المحليات المجاورة لمحلية ريهيد البردي خاصة. ريهيد البردي بها 3 وحدات إدارية، وحدة ريهيد البردي الإدارية، وحدة تهم الإدارية، وحدة طوال الإدارية. نحن الآن في هذه المحلية لدينا أكثر من 26 مركز إيواء للنازحين، ولدينا 300 أسرة مستضيفة. العدد الكلي للنازحين بالمحلية والوحدات الإدارية 35,000 نازح من رئاسة الولاية ومن الخرطوم ومن المحليات المجاورة، محلية كبن ومركندي ودنبار وأمدخن وولاية وسط وغرب دارفور. هؤلاء يشكلون نازحين محلية ريهيد البردي والمناطق الذين أتوا منها، والآن يعتبروا نازحين ومستضيفين داخل محلية ريهيد البردي. من بين هؤلاء النازحين يوجد لدينا أكثر من 530 امرأة حامل، ولدينا 603 أرمل، ولدينا 2960 طفل أقل من 5 سنوات، و1096 ذوي احتياجات خاصة، ولدينا 140 مطلقة و103 طفل مشرد. والآن يعانون كل النازحين من نقص حاتم في الدواء والغذاء، وأيضا يعانون من نقص في مياه الشرب ومواد الإيواء، والآن جزء كبير منهم يعاني حتى في السكن. من بين هؤلاء أعداد كبيرة جدا الآن تفتقر حتى الأفرشة والأكل والشراب، ولديهم معاناة كثيرة جدا من الأمراض، وأنها تعتبر دعوة عبر نافذة الإنسانية الواعية في هذه اللحظة لكل أخواننا في منظمات العمل الإنساني أو المنظمات العاملة في هذا الحقل، ودعوة عبر أخواننا في راديو دبنجا أن ينقذوا هذا المواطن وهؤلاء النازحين الموجودين في محلية ريهيد البردي من هذه من هذا الوباء الذي يعاني منه كل السودان وكل السوداني، وخاصة أخواتنا في محلية ريهيد البردي. الآن النازحين دين هم من محلية كبوم، متأثرين من حرب قبلية بين منطقة كبوم وأخواننا أول بني هلبو وأخواننا السلامات. عندنا ناس متأثرين من الحرب في نيالة، عندنا ناس متأثرين من الحرب تحت أندها، الآن هم كلهم معانا هنا في ريهيد البردي. طيب الآن 26 مركز دي والله ينقصها كامل الخدمات، كامل الخدمات بتنقصها، لا موية لا مأكل لا مشرب لا ملبس، فقط بجهد الذاتي بالنسبة للمواطنين في محلية ريهيد البردي متضافرين جهودهم بيقدروا بقدر بيتقاسموا لقمة العيش مع أخوانهم القاعدين معاهم من المناطق المجاورة. طيب المناطق الوافدين منها اللي هي منطقة كبون، منطقة مركندي، منطقة دنبا، منطقة دنبا سلسلي، دي كلها مناطق الآن أصحاب نزح والآن هم داخل ريهيد البردي. شكل ضغط على الموارد المحلية ذاته بما فيها الموية لمحلية ريهيد البردي. يعني زمن المواطن كان في ريهيد البردي على الدوانك الموجود عندنا هنا مكفي لحوجة المواطن، الآن بقى في ضغط على المواطن ومقبلين لفترة بتاع الصيف حرجة، بالإضافة إلى المشاكل اللي حصلت في أطراف أفريقيا الوسطى خلت جزء كبير من البقار الآن هم موجودين في ريهيد البردي، بل زاد الضغط برضو البهائم برضو الآن بتشرب في الدوانكي دي، علما بأنه مويتنا ذاته ملوثة في محل الريد البردي، والضغط بقى على القش وكل الموارد. عموما نحن والله بنعاني كامل المعاناة في محل الريد البردي. الآن مواطننا ده بحوجة، لأنه رسالتنا يتصل لأبعد الحدود عالميا ومحليا. نحن والله رافعين يدنا لكل المنظمات. الآن ريد البردي أخواننا يعني محتاجة لكل المنظمات في الجانب بتاع الخدمات، فنحن والله بحوجة لكم انتوا كإعلام تدعمونا وتقيفوا معنا في الاتجاه ده وتوصلوا صوتنا لكل المناطق. شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجا. طه الأمير والمخطوم مفوض العون الإنساني محلية رهيد البردي، وشكر أيضا موصول لأخواننا في راديو دبنجا، والسلام عليكم ورحمة الله.
ننتقل الآن لأحد النازحين في معسكر كساب بولاية شمال دارفور للحديث عن الأوضاع الإنسانية للنازحين.
الآن اللي بنعاني نحن في المعسكر، نحن معسكر كان يأكله WFP، والمواطنين كلهم كانت يعني معايناتهم أو تعيينهم كان عند WFP بيجيب لهم إقازة بوظي لهم كل شهر. الليلة عندهم 13 شهر WFP واقف، وقبل ال 13 شهر ده هم قبلهم كانوا واقف عندهم 3 شهور. 13 زائدا 3 معناته كم؟ 16 شهر ما في أي غذاء دخل في معسكر كساب. الناس عشان يزرعوا السنة الأولى خلاص قاموا جنونهم، الناس كان بيمشوا يزرعوا بعد المزارع وكده في المعسكر، وبيمشوا البلد وبيزرعوا وبيجروا عجين. السنة ده رفضوا، قالوا أي زول يمشي يزرع ده غنيمة بالنسبة لنا، يا يكون لازم يشتغل حق لنا بس. فالناس في الفترة ده خافوا، السنة الفات ما في زول مشى الزراعة، اللي مشوا برضو حصل جراد برضو أكلهم، يعني ما حصدوا حصاد يقولوا عليه حصاد. فكل الجوانب الحصاد الخريف تلاكاب موسم تلاكاب WFP ما في جول ما في، المواطنين في المعسكر يعانون معاناة شديدة ومقطوعين في كل الوسائل، لا اتجاه حكومة المركزية لا اتجاه حكومة الولاية، لا حول ولا قوة لنا. فنحن في معسكر نقدم صوتنا ويوصل لمجتمع الدولي ولمنظمات الإنسانية العالمية أنه يقيسونا، لأنه إنسان معسكر فقد ما فقد، والآن مجاعة كبيرة جدا في داخل المعسكر. تمشي في البيت عشان تسلم على الناس، أول شكوى كان إنكم يعني ناكل شنو، ده باللغة الفور يقول كان إنكم ناكل شنو المعنى. طيب أن إحنا لا حول ولا قوة لنا، ولا لنا وسائل، ولا لنا جهات عشان يدعم. ده من جانب الإقاسة. جانب الدواء، دواء ده غير مسكنات ما في حاجة، والأمراض في معسكر كثيرة بأنواع مختلفة. بالنسبة للالتهابات، التهابات يعني بأنواع ما فيش دواء، التهابات بأنواع ما فيش دواء، النزلات بأنواع ما فيش دواء، مسكنات فقط. أمراض المزمنة ده لا حول لهم ولا قوة. أرى الأمراض الكبيرة إذا مشوا الدكتور وكده عشان يدوا العلاج يحولوها لفاشر، مواصلات عشان زول تركب تمشي حاجة كبيرة جدا. زول يمشي من هنا لفاشر ب30,000 ويجي ب30,000 وهما يملك 10,000، فما يستطيع أن يسافر كتوم الفاشر. بالنسبة للنساء يعني جزاك الله دكتور أحمد والطاقم الطبي الموجودين يحاولوا كل المحاولات الإنسانية الطبية لإنقاذ النسوين في إطار الولادة، نسوين الحمل، نساء والتوليد. فهنا معاناة كبيرة جدا من قبل الدكاترة ومن قبل المواطنين، ففي بعض العمليات يعملون بدون بني، لكن يعني ربنا يستجيب لهم عملهم فينجهون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم. وده معاناة الإنسان اللي موجود على مستوى المعسكر. نحن محددون على مستوى المعسكر، النهب، القتل، السطوة، كل السلوك المشينة محددانة على محيط المعسكر. وندعو من الله سبحانه وتعالى أنه ينقذنا من هذا المازق، وأنتم كإعلاميين في إذاعة دبنجا وصلوا صوتنا على المجتمع الدولي، ووصل رسالتنا حتى على حكومة السودانية. نحن في حوجة كبير لحماية هذه المعسكر وهذه المحلية. المحلية أصبحت يعني في يد الدعامة ويمحرون كما يشاءون، يفعلون ما يريدون. فهذا رسالتنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينقذنا من هذا المازق ونوصل إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم إخوة في إذاعة دبنجا، لو تكرمتم وصلوا صوتنا لمجتمع الدولي ونحن بنركز صوتنا الكبير لمؤسسات الإنسانية بصفة خاصة، مؤسسات بتاعت الأمم المتحدة الخاصة لجانب الإنساني WFP World Food Program، عندك المنظمة جول UNDP. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوصل رسالتنا لهذه المنظمات أن يقيسونا بالدواء وبالإقازة وبالمعاينات الإنسانية. شكرا.
أيضا نتكلم في المساحة الجاية مع أحد النازحين في معسكر سرتني بولاية شمال دارفور للحديث عن أبرز المشاكل اللي بتواجه.
مويا بس ما في، والله تول المعاناة، والله بعيد من الحلة، بعيد شديد جدا جدا، صمد لأن هنا من الحلة للبير أكتر من ساعة، يعني مسافه ساعة كده ولا ساعة ونص كده. والله المواد الغذائية لا ما فيش، بالذات دواء ما في، لأن ما في الدواء كله والله بعجل المواد الغذائية ده بيجوا من قبقابية، لكن قالك لا شيء، يعني السكر بألف درته بألف هاي،
والعيش
ليش برضه 800 كده، ده الكورة.
والناس خدار في المعسكر لسه ولا في ناس طلعوا من المعسكر؟
والله لسام كتير،
وإن شاء الله آمنين، يعني ما في أي مشاكل.
والله تخيطوا ما في حاجة، الحمد لله بقى الأمور يعني مستقرة، لكن يعني هم محتاجين لدواء كتير، بس لأن دواء ما فيه.
باقي المعسكرات بيشتكوا من الجوع وقالوا يعني مواد غذائية ما في وغالية وما في قروش وكذا.
والله أصلا قروش ده نهاية كده ما في، وحاجات لما نجيبها حاجات غالية، غالية غلاش شين زول المواطن ما بقدر بيشتري دائما، يعني لأن القروش ما فيه، والمواطن ده شغل عشان يشتغل إنه يدخل فوق قروش ما عنده.
المساعدات كيف؟ آخر مرة استلمت 200.
ما في حاجة بقول له مساعدات، تحس خيط واقف كل
الحاجات. في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من مفوض العون الإنساني بمحلية رهيد البردي في ولاية جنوب دارفور، وبنشكر النازحين اللي كانوا بيتكلموا معانا من سورة النيبة كساب حول الأوضاع الإنسانية هناك، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اليوم الخاص 27 مارس يوم المسرح العالمي. يسعدنا ان نستضيف الاستاذ عاطف محجوب البحر، مخرج وممثل ومدرب مسرحي. عاطف ازيك، كيف حالك؟
الله يخليك ابراهيم، مرحبا بك ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا في كل انحاء العالم، تحيه لكم وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العالمي للمسرح. طب إن شاء الله يعني يجيبوا لنا ويتحدثوا فيه الرسالة الأساسية للمسرح هذا العام، الفن هو السلام، السلام في كل ربوع العالم إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب عاطف، يعني اليوم ده جاءوا المسرحيين موزعين بين القاهرة وبين بورسودان وبين يوغندا وكينيا ورواندا، والناس يعني مشتتين، فيعني شنو الممكن يعنيه المسرح والمسرحيين في الوقت ده للبلد يعني في ظل الحرب؟
والله يا إبراهيم يعني المسرحيين عندهم قدرة وعندهم مرونة عالية جدا على إنهم يتعاملوا في كل ظروف. بالنسبة لهم الفن وممارسة المسرح هي بالنسبة لهم زي التنفس، زي الحياة بالنسبة لهم. يعني واحدة من الملاحظات الأساسية اللي تكون شافوها كل الناس المسرحيين الحقيقة، يعني أتوا الناس دروس عظيمة في خلال الفترة العصيبة بتاعت الحرب دي، يعني الملاحظ إنه ما بيقضوا وقت طويل عشان يمتصوا أثر الصدمة، طوالي بتلقاهم بدوا
يمارسوا في نشاطهم المسرحي ويقدموا في فنهم الجميل الراغي وبيناقشوا قضايا الراهنة وبيستخدموا الفنون لكثير جدا من لتحقيق كثير جدا من الأهداف. يعني في مدني النازحين الفنانين لما النازحين النزح من الخرطوم لمدني طوالي انتظمت مدني حركة مسرحية جميلة جدا قدمت مسرحيات بشكل يعني مبهر وشكل جميل. أن حصلت الضربة في مدني الناس ديل جروا مشوا برصدان مشوا كسلة تعاين في كسلة هسه في شغل مسرحي في برصدان في شغل مسرحي سبحان الله بيشتغلوا هم المسرحيين عبارة عن قبيلة واحدة باعتبارهم أو مجموعة واحدة باعتبارهم يعني فبتبشي بتلقي إنه ناس مدني كانوا ناس مدني من الخرطوم شغالين النازحين من مدني لما مشوا برصدان النازحين مدني برصدان الخرطوم بيشتغلوا هسه شغالين مع بعض فالمسرحيين أدونا دروس عظيمة في خلال الفترة العصيبة دي. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ويعني محل ما مشوا هسه في أوغندا برضو في مهرجان كمية من المسرحيات السودانية الناس مقدمين عشان يشاركوا في المهرجان بتاع المسرح بتاع أوغندا. نحن في رواندا هنا برضو مجموعة من المسرحيين زي ثلاثة في مشاورات مستمرة مع بناتنا في إنه كيف نقدر نقدم عروض مسرحية. وبالعكس كمان برضو شغالين من بعيد يعني أنا بكتب لناس هسه في القاهرة شغالين القاهرة طبعا فيها شغل كبير جدا جدا فالمسرح ما بيقف وما بتقف قدامه ظروف ولا بتقف قدامه حرب ولا كده بالعكس لأنه ده سلاحنا نحن يعني بنحارب به الآثار السالبة بتاعت الحرب ده سلاحنا نحن بنضرب به من أجل واقع أفضل للإنسان.
نعم طيب يعني معروف إنه المسرح بما هو يعني أداة للوعي ولتشريح مشاكل المجتمع ويعني مخاطبته المباشرة للمواطن في قضايا حية يعني يتناول المسرح فبالضرورة المسرحيين ما أصحاب السلطة دائما يعني أو يعني في 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 كل الأحوال فهسه إحنا في ظروف حرب يعني ظروف صعبة جدا جدا في حتات يعني مستولين على قوات الدعم السريع وحتات تحت الجيش والفريقين ذاتهم الجيش والدعم السريع ما بالضرورة هم في أحسن مزاجاتهم يعني فهل الناس الداخل ديل الشغل بالنسبة لهم بيعتبر مشكلة كبيرة أو بيتعرض لمصاعب؟
والله في المناطق طبعا يعني ما جاتني معلومات عن مناطق مسيطرة على أقوى الدعم السريع فيها نشاط مسرحي لكن المناطق الثانية المسيطرة على الجيش خاصة مثلا المناطق بتاعت البحر الأحمر بورسودان حتى القضارف إلى حد ما عبرة شغالين الناس بشكل نشاطهم بشكل أنا أفتكر أنه أكثر كثافة على اعتبار أنه بدوا يشتغلوا في مراكز الإيواء مستهدفين النازحين على اعتبار أن المسرح بيقدم شكل من أشكال الدعم النفسي والاجتماعي للناس في الظروف الصعبة دي فالمسرحيين مستهدفين الحاجة دي وبدأوا يناقشوا قضايا يعني مختلفة غير القضايا تحت غير الشغل للدعم النفسي والاجتماعي والترفيه عن الناس وكده لكن بدأوا يقدموا عروض بتناقش قضايا يعني شفت تقدمت مسرحية بتناقش التنشئة الإيجابية في حياة الأهل اليومية تقدمت مسرحية بتناقش الأمومة الآمنة تقدمت مسرحية بتناقش التعامل الإيجابي مع البيئة يعني يعني المسرحيين مدهشين يا إبراهيم مدهشين أيا كانت الظروف شكلها في المناطق اللي فيها سيطرة القوات المسلحة النشاط المسرحي لحد ما ماشي
نعم
في مناطق الدعم السريع ما سمعت عن نشاط مسرحي قام
نعم طيب على صعيد العمل على صعيد العمل أنت زوج شغال وعندك يعني بتستخدم أداتك المسرحية في الشغل وفي حاجات كثيرة المسألة دي هسه كيف في ظل الوضع الراهن؟
والله هسه يا إبراهيم زي ما قلت لك يعني أنا مثلا بالنسبة لي هو اشتغلت كان أيام الناس كانوا في مدني وضعي كان شوية مستغير هناك كتبت وأخرجت الحمد لله قدم العرضين الحمد لله ولاقوا نجاح هسه إلا من بعيد يعني بكتب وبرسل لأختنا مزدلفة الحاج عند الأستاذ مزدلفة عند سلسلة بكتب لها في سلسلة درامية إن شاء الله حتى نرور لها أترى النور قريبا إن شاء الله بإذن تعالى فبكتب لها وبرسل لها في القاهرة وأخواننا عندنا مجموعة من الناس شغالين أحمد الدليوة وزهير حسن أحمد ديل شغالين بيرتبوا في الجوانب الفنية في التصوير والإخراج وكذا فلأن يا إبراهيم أنا دار أقول للناس يعني الفن ده بالمناسبة لو عايننا مثلا للرسالة اللي قالت الليلة بواسطة الفنان النرويجي المسرحي النرويجي المستر فوس اللي هو قال بداية كلامه كان حاجة غريبة جدا قال الفن هو السلام وبيقول انه العالم هسه بيعاني من حروب كثيرة جدا جدا في كمية من المناطق النزاعات في العالم قال النزاع اساسا قايم على ان انت بتتعامل مع المختلف معك، الزول ضدك.
نعم.
الحرب بتعني انه انت الزول ضدك ده ما قدرت تتعامل معه، ما قدرت تتعايش معه، عشان كده الافضل انك انت تتخلص منه. فيمكن حكاية بتاعت كتل وضرب وده ينتهي من ده وده ينتهي من ده. قال الفن بمكننا من انه نحن نتعامل مع المختلف بشكل ايجابي.
نعم.
فكرة دي رسالة عظيمة، رسالة عظيمة بيكون بها الفن المسرحي بشكل خاص والفنون بشكل عام، انه نحن في الزمن بتاع الحروب اكتر حاجة محتاجين لها محتاجين للفنون، لان الفنون بتخلينا نتعامل مع الاضداد بشكل ايجابي، بدل ما انفي الاخر اتعايش معه، بدل ما تفتني ولا اكتر نعيش نحن الاثنين في سوا، بدل ما نتنافس نحن نتعاون. فدي كلها رسائل اللي بيساعدنا فيها وجود نشاط مسرحي فعال، نشاط مسرحي يناقش القضايا الحيوية، نشاط مسرحي جاد يمكن الإنسان من أنه يدرك الجوانب الإيجابية في الطرف الآخر عشان يقدر يتعامل معه في ضده، عشان يقدر يتعامل معه.
نعم، بافتراض انه ايوه بافتراض انه الاختلافات يعني هي دي الحاجه اللي بتثري الحياه وبتثري الوجدان وبتثري المعرفه، انه الناس يكونوا مختلفين من بعض.
ايوه بالضبط كده، بالضبط ده اللي بيثري التنوع، بيثري الحياه، ونتعاون ونكمل بعض. فالفن بيمكننا من انه نحن نوصل للفهم ده ونوصل للنتيجه دي، لكن بدون الفن اسهل حاجه بنصل بها لنا بنتحارب بنظر بعض. فعشان كده الفن أساسي والفن مهم في حياة الناس، والفن يعني أنا ما بفتكر إنه هو عامل من عوامل التنمية، لا هو ممكن يكون رائد للعملية بتاعت التنمية، لأنه بيغير بوجه التفكير التنموي بشكل عام.
طيب يعني في الفترة الأخيرة لاحظت شنو الناس وتعاملهم مع المسرح؟ يعني في إقبال من المواطنين العاديين في إنه يشاهدوا مسرح بالمعنى ده؟
والله يا إبراهيم يعني أنا يمكن أقرب حاجة بقدر أحكي عنها مدني. التجارب اللي حصلت في مدني كمية من العروض المسرحية لاقت رواج شديد جدا جدا، وبالرغم من في بعض منها كان مجاني أو الغالبية كانت مجانية في مراكز الإيواء، لكن بتعاين لأنه والله يا أخي مثلا لما تكون في ندوة بيجوا 15-20 نفر، لما تكون في مسرحية بيجوا 300-400 نفر، مرات في محلات ما بتقدر إلا تحتاج تضطر يا إما تنظم الناس كده، فكان المشاهدين عددهم كبير جدا جدا. فالمسرح بيوفر للناس الكثير جدا من الدعم النفسي ومن الراحة النفسية لما انت تعاين للدراما، بتخليك انت تشغل مخك بشكل ايجابي، يربي فيك الذهنية البناءة بدل من الذهنية الهدامة اللي انت جاي منها. عشان كده في ظل الظروف زي دي الناس قاعدين يجوا للمسرح بينهم شديد جدا. دي الحاجة اللي انا دي ملاحظتي الشخصية غايته، ممكن الزملاء الفنانين اللي اشتغلوا معي برضو اغلبوا لاحظوا الحاجة دي، انه احنا والله الاقبال اللي لقيناه في الفترة دي الاقبال ما عاد اقبال كبير.
نعم. الأستاذ عاطف محيوب، عاطف البحر، يعني انتوا هسه زي ما تكلمنا في البداية في واقع بتاع شتات، كل زول في حتة، لكن لاحظت من كلامك انه انت لسه بتتواصل مع ناس وبتشتغلوا سوا، فكذي تجربة الشغل من بعد. طبعا اظنه من الجائحة بتاعت كورونا الناس طوروا نوع اساليب للعمل والتواصل والتنسيق يعني عن بعد، ويعني للوصول لانتاج حاجة سوا يعني. فكده وصف لنا الفكرة دي، فكرة انه من بعيد انت تقدر تشتغل مع ناس في القاهرة ومع ناس في بورسلان وكده.
اول حاجة مصداق لكلامك، يعني الفعل الجاي حتى على كورونا دي غيرت الفهم بتاع المكان العمل، يعني بيقى مكان العمل بيقى اقرب لانه يكون افتراضي كثير جدا من الاحيان، ممكن يكون مكان عمل افتراضي. ونحن ما عندنا حل يا ابراهيم غير نشتغل، ما عندنا حل غير نشتغل، وما عندنا حل غير نستفيد من التكنولوجيا والفرص اللي قامت وفرت لنا، اللي تعاملنا معها على اعتبار انه يا اخي خلاص ده مهدد وبقت بايخات، ما ينفع كلام زي ده، لازم نستفيد منها بشكل ايجابي. فنحن انا بكتب في السلسله دي، والمبادره جات من الاستاذه مزدلفه انه يا اخي انا والله عاوز اشتغل شغل بتاع حلقات كويس. بقينا في انه الظروف المحيطه ما بتسمح بانه الناس يكونوا قاعدين في مكان واحد، وهيكون ما بتسمح بظروف انتاج قويه، ظروف انتاج يعني تقدر تقول مثلا عاليه كده او تكاليف عاليه. فبدينا نشتغل في انه وعاوزين نشتغل بمنصات، المنصات الرقميه ذات منصات التواصل الاجتماعي. دي الفكره كده، ودي هي زوله شابه من يعني الفكره بتاعتهم في انه والله احنا قاعدين نستفيد من الميديا السوشيال ميديا في انه نوصل الرسائل بتاعتنا. في ظل الظروف الحاليه دي السوشيال ميديا بتتيح لك انه هم يعني انا هسبت في رواندا وبرسل للجماعه في القاهره بيخرجوا بيمثلوا، شوف انت ممكن بكره في هولندا شوفها الناس في مدغشقر، شوفها الناس السودانيين في الصين، شوفها الناس وين. ففعلا انا حسيت انه دي فرصه ممكن تكون ايجابيه، انه زول ممكن يوصل رسالته في الحياه بشكل جيد. واشتغلنا الحمد لله رب العالمين يعني، وماشي الامور ماشي بشكل جيد يعني. بحييهم من هنا من على البعد الفريق، اخواننا زهير واحمد الدليوة والاستاذه مزدلفه، معنا برضه استاذ عفراء سعد برضه في الخط، كانت الى حد ما كانت معنا في البدايات يعني. فدي دي 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 احنا مصرين نوصل رسالتنا، ومصرين في نفس الوقت نستفيد من كل الفرص اللي بتتيح علينا التكنولوجيا الحديثه بتاعت الاتصالات.
نعم الاستاذ عاطف محجوب البحر، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا على شرف اليوم العالمي للمسرح. تحيه لك ولكل المسرحيين السودانيين وكل المسرحيين في جميع انحاء العالم.
الله يديك العافيه. وبكرر ثاني كلام فوس، الاستاذ فوس المسرحي النرويجي، الفن هو السلام، الفن هو السلام. طالما احنا متمسكين بفننا بتجيل فرص انه تحصل نزاعات في الدنيا دي، والفن يصنع السلام برضه. شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا، والتحيه لكل المستمعين في كل افقاع.
تسلم. شكرا شكرا يا عاطف،
الله يبارك فيك. الله يبارك.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.